العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره المحقق الإصفهاني ردا على العلمين اللذين ذكرنا آرائهما. قال المحقق الإصفهاني: إن للعام جهتين، جهة عمومه وجهة إطلاقه. من جهة العموم يثبت الحكم للأفراد ما لم يكن هناك تخصيص، وأما في الجملة أما إذا كان هناك تخصيص سقط العموم عن عمومه حينئذ، فلا يمكن التمسك بذلك العام في غير مورد التخصيص، لأنه لم يكن تخصيصا زايدا حتى يتمسك بالعموم في دفعه. إذ أنكم عرفتم في بحث العام والخاص أن الإنسان إنما يتمسك بالعموم لدفع شبهة التخصيص، أما إذا لم يكن تخصيصا زائدا حينئذ لا يمكن الرجوع إلى ذلك العام. هذا من جهة العموم. وأما من جهة إطلاقه فإن لهذا الحكم استمرار في الزمن، حينئذ أن هذا الحكم الذي ثبت للأفراد له استمراري بالنسبة إلى الأزمان اللاحقة. فإن خرجت قطعة زمنية بالتخصيص يبقى هذا الإطلاق على إطلاقه في بقية القطع حينئذ، فنتمسك بالإطلاق في سائر الأزمنة. هذا الإطلاق لم يكن مقيدا إلا في ذلك أو ذلك الزمان المحدود، أي الخاص التي ورد في تلك القطعة من الزمان، وأما سائر القطع فهي داخلة تحت الإطلاق، لأن للإطلاق وحدة طبيعية لا وحدة شخصية، بحيث إذا ورد عليه التقييد سقط الإطلاق عن إطلاقه، بل له وحدة طبيعية نتمسك بهذا الإطلاق في سائر الأفراد. وإن خرجت قطعة زمنية عن تحت ذلك الإطلاق فالإطلاق في هذا كسائر المطلقات والإطلاقات في غير هذا المورد، كما أن هناك لو كان هناك تقييد بالنسبة إلى الإطلاق نتمسك بالإطلاق في غير مورد التقييد، كذلك في المقام إذا كان للعام إطلاق جهة إطلاق نتمسك بالإطلاق في غير مورد التقييد. هذا ما ذكره المحقق الخراس الإصفهاني ردا على العلمين المذكورين. إلا أنه استشكل في هذا الإطلاق، قال بأنه ربما يتوهم من أن الإطلاق في المقام يختلف عن سائر المطلقات والإطلاقات، فإن الإطلاق في المقام أولا زماني بالنسبة إلى استمرار في الزمان، والزمان له وحدة خاصة، هذا الزمان بما هو زمان له وحدة استمرارية وليست مثل سائر المطلقات التي يكون فيها جهات عرضية متعددة. وذكر المثال في ذلك أن الرقبة فيه جهة الذكورية والأنوثية، جهة العلم والجهل، جهة الإيمان والكفر، فإذا لاحظ المولى هذه الجهات حكم أن يعتق رقبة، نقول بالإطلاق يشمل جميع الأفراد. هذا في سائر الإطلاقات فيها جهات عرضية يلاحظها المولى ويطلق الحكم حينئذ، أما في المقام ليست في هذه الجهات العرضية زمان واحد مستمر، إلا إذا لوحظت هذا الزمان، لوحظ هذا الزمان قطعات قطعات متعددة. إذا لاحظنا الزمان قطعات متعددة خرج عن مفروض كلامنا، إذ كلامنا في الزمان المستمر والشمولية في الزمان لا بالنسبة إلى قطعات الزمان. فحينئذ إذا قلنا بأنه لاحظ قطعات الزمان خرج عن مفروض كلامنا، صار الزمان مفردا وليس الكلام في الزمان المفرد. هذا هو الذي ذكره المحقق من الإشكال. إلا أنه أجاب عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول أن العام إما أو المطلق إما أن يلاحظ مهملا أو يلاحظ مقيدا أي على نحو التقييد التقطيعي، أو يلاحظ على نحو العموم والشمول، حينئذ له إطلاق أي بمعنى شمول لجميع الأفراد، يشمل جميع الأفراد. الأول منتف إذ مستحيل أن يكون في مقام الثبوت إهمال، الإهمال لا يقع في مقام الثبوت. والثاني خلاف مفروض كلامنا، إذ لو لاحظ المولى قطع الزمان المتعددة خرج عن مفروض كلامنا، صار قيديا الزمان مفردا الزمان، خرج عن مفروض كلامنا. فيبقى الثالث وهو أن يلاحظ الزمان بما أنه مستمر له شمول لجميع الأفراد، بمعنى أن المولى لاحظ تلك الأفراد ولكنه لا يجعل الحكم لكل قطعة قطعة حتى يصير على نحو التفريد، بل جعل الحكم للطبيعي حينئذ. فالطبيعي هو المأخوذ في هذا الحكم، وإن كان لهذا الطبيعي قطعات قطعات ولكنه لم يلاحظ تلك القطعات، فجعل الحكم لتلك الطبقة القطعات التي هي داخلة تحت الطبيعة والطبيعي، لكن على نحو لا بشرط، لا على نحو بشرط شيء أو بشرط لا إن. هذا هو الذي ذكره وهو صحيح. الرد الثاني أو الجواب الثاني أن هذا الإشكال مبتن على أنه الإطلاق بمعنى جمع القيود. الإطلاق إذ هناك في بحث الإطلاق والتقييد ذكرنا هذان الرأيان، أن الإطلاق هو جمع القيود وجعل الحكم لكل هذه القيود والجهات العرضية المتعددة، أم أن الإطلاق رفض القيود لا جمع القيود. بناء على رأي القدماء من أن الإطلاق بمعنى أن المولى يلاحظ جميع تلك القيود ويجعل الحكم لكل قطعة قطعة، حينئذ حكم واحد لكل قطعة قطعة أو لكل جهة جهة، فيلاحظ الذكورة والأنوثة، يلاحظ العلم والجهل، يلاحظ الإيمان والكفر، ويجعل الحكم على عتق رقبة، فلاحظ هذه الجهات وجعل الحكم على جميع تلك الجهات. ولكن المعروف بين المتأخرين من أن الإطلاق ليس جمع القيود وإنما هو رفض القيود، بمعنى أن المولى لاحظ الطبيعة بما فيها جهات متعددة، هذه الجهات لم تلاحظ على نحو الاستقلال بل إنما لوحظت في ضمن الطبيعة، فرفض القيود في ضمن الطبيعة. والإطلاق بمعنى رفض القيود ولا إشكال فيه حينئذ. فيلاحظ الإطلاق أي الزمان المستمر، بما أن في هذا الزمان قطع متعددة لكن لم يلاحظ تلك القطع المتعددة على نحو الاستقلال، بل لاحظها في ضمن العنوان الطبيعي وهو الزمان المستمر. هذا ما ذكره وجوابه صحيح. الإشكال الثانية أو الجهة الثانية من الإشكال أن الإطلاق حكم واحد لموضوع واحد، حينئذ هذا الموضوع وهذا حكم واحد لهذا الموضوع، فإذا ورد التقييد عليه سقط هذا الحكم الواحد، في غير مورد التقييد لا يكون هناك حكم حتى نتمسك بالإطلاق فيه، حكم واحد لمعنى واحد، حينئذ إذا ورد التقييد عليه سقط حينئذ عن غير مورد التقييد لمعنى واحد. ولكن الجواب عن ذلك صحيح، أن الإطلاق والعام هما لمعنى واحد حكم واحد لمعنى واحد، كلاهما على هذا الشكل، لأن الإطلاق يختلف عن العام والعام يختلف، فالعام والإطلاق حكم واحد لمعنى واحد، إلا أنه إذا ورد التخصيص والتقييد سقط حجية الظهور في مورد التقييد وفي مورد التخصيص، ولكن الظهور أصله لم يسقط في بقية الأفراد، فإن الذي يسقط بالتقييد والتخصيص حجية الظهور في ذلك المورد، لا أن يسقط الظهور في جميع الموارد. فهو يرى في الإشكال أن الظهور سقط في غير مورد التقييد، فلا يبقى ظهور حينئذ، بينما في التخصيص والتقييد إنما أسقط التخصيص والتقييد حجية الظهور في ذلك المورد المقيد والمخصص، وأما الظهور نفسه باق في بقية الأفراد، فيمكن نتمسك بذلك الظهور في البقية. هذا هو الذي ذكره المحقق الأصفهاني. ثم أطال الكلام في النقض والإبرام، ولكنه كله هذا تطويل لا طائلة تحته. أن التحقيق هل أن العموم والإطلاق في هذه الموارد أنه مبني على كون الاستمرارية والتفريد اللذين ذكرناهما في ابتداء الكلام بالنسبة إلى الزمان المأخوذ في العام، تارة يؤخذ على نحو الاستمرار تارة يؤخذ على نحو التفريد والإفراد، حينئذ هل هما جهتان مستقلتان لا يرتبط أحدهما بالأخرى، أم أنهما متلازمتان؟ كلام الأعلام الثلاثة وغيرهم مبني على أنه استقلال. إذا لاحظنا الزمان جهة على نحو الاستمرارية أي على نحو الظرفية، معناه أنه لا يصير تفريدا. إذا لوحظ الزمان على نحو القيدية والتفريد لا يكون استمراريا وظرفيا، هذا معناه أنه كلاهما جهتان مختلفتان لا ارتباط بينهما. لكن إذا قلنا بأن التفريد والاستمرار كلاهما متلازمان واقعا، في أي مورد كان الزمان داخلا في هذا الحكم، إذا أوخذ على نحو الاستمرار يدل على التفريد، وإذا لوحظ التفريد يدل على الاستمرار بالتلازم الواقعي، والعرف يا شاهد على ذلك. إذا الاستمرار معناه شمول الحكم للأفراد أو الشمول الدليلي للأفراد بلحاظ الاستمرار، هذا معنى الاستمرار، يشمل الحكم للأفراد بلحاظ الاستمرار. والتفريد عبارة عن شمول الحكم لتلك الأفراد أيضا بلحاظ نفس تلك الأفراد، كل فرد بلحاظ نفسه. فكلا اللحاظين قد لوحظ الأفراد فيه، هناك لوحظ الأفراد الطولية بلحاظ الاستمرار، هنا لوحظ في التفريد لوحظ كل فرد على نحو الاستقلال. فالحكم والدليل شامل للأفراد في التفريد بلحاظ نفس الأفراد، وفي الاستمرار شامل للأفراد بلحاظ الاستمرار. فهو التفريد موجود في كل واحد من هذين اللحاظين أي الاستمرارية والتفريد، فموجود في الجملة، إلا أن الاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل. فإن في الاستمرارية لوحظ الزمان المستمر والأفراد بالتبع بالإجمال، وفي التفريد لوحظ الحكم الاستمراري بالإجمال ولكن الأفراد لوحظ بالتفصيل. فالفرق بينهما بالإجمال والتفصيل، إلا أنهما متلازمان عرفان، كل مورد كان هناك عام وكان هذا العام فيه زمان أخذ الزمان فيه، معناه أن هذا الزمان أخذ الاستمرار فالتفريد مطوي تحته، أخذ التفريد فالاستمرار مطوي تحته، حينئذ هناك تلازم بينهما، إلا أن الاختلاف بينهما على الإجمال والتفصيل، ولا يضر هذا الإجمال والتفصيل. في الاستمرار لوحظ الأفراد على نحو الإجمال، إذا التفصيل منصب على من؟ على الاستمرارية. في التفريد لوحظ الأفراد على التفصيل ولكن الاستمرارية ملحوظة على نحو الإجمال. فهناك تلازم بينهما، فلا ثمرة في البين أن نقول بأن هذا الزمان المأخوذ في هذا العام هو على نحو التفريد أم مأخوذ على نحو الاستمرارية والظرفية. بعد التلازم الحرفي بينهما لا معنى لذلك. هذا إذا علمنا التفريد والاستمرارية ورد دليل، علمنا بأن المولى يريد الاستمرار، علمنا بأن المولى يريد التفريد، فهناك تلازم بينهما. وأما إذا كان هناك شك في أنه هناك تفريد أو استمرار، لم نستفد من الدليل هل أن العام الزماني في هذا مأخوذ على نحو الظرفية والاستمرارية أم أنه مأخوذ على نحو التفريد، فهل هناك أصل نعتمد عليه في تعيين أحدهما أو لا. ذكر بعضهم بأن الأصل في مثل هذه الموارد هو أن يحمل العام على الاستمرارية، إذ التفريد فيه مؤونة زائدة، لا بد أن يلاحظ المولى تلك الأفراد مستقلا كلها مستقلا ثم يضع الحكم على تلك الأفراد، هذه مؤونة زائدة، والمؤونة الزائدة منفية بالأصل. فالأصل في الزمان المأخوذ في الأحكام في العام هو الاستمرارية، إلا إذا قام الدليل على أن هذا الزمان مأخوذ على التفريد. لكن هذا صحيح إذا كانت هناك ثمرة في البين، أما إذا قلنا بأن هناك تلازم بينهما عرفان لوحظ التفريد فيلاحظ الاستمرار بالتبع، لوحظ الاستمرار فيلاحظ التفريد بالتبع، حينئذ لا فائدة إلى أن نجعل أصلا في المقام ونعتمد على هذا الأصيل. هذا كله إذا علمنا التفريد وعلمنا الاستمرارية. إذ الأقسام هي أربعة، أما قد أشرنا إلى هذه الأقسام فيما سبق. العام إما إفرادي وإما استمراري، والخاص كذلك إما أفرادي وإما أن يكون استمراريا. فالأقسام أربعة: عام استمراري، خاص استمراري، عام إفرادي، خاص إفرادي، عام استمراري، خاص إفرادي، عام إفرادي، خاص استمراري. فالأقسام أربعة. فحينئذ هل نرجع إلى هذه الأصول في هذه الأقسام كلها أم يختص ببعض الموارد؟ لا ثمرة عملية في البين. والسر في ذلك أنه إذا كان العام إفراديا فحينئذ لا، وورد الخاص عليه، لا يمكن لنا الرجوع إلى ذلك العام الإفراد. إذا كان العام استمراريا فلا، وورد الخاص عليه، لا يمكن لنا الرجوع إلى ذلك العام في غير مورد التخصيص لانقطاع استمراره. الاستمرار انقطع حينئذ بورود الخاص عليه، ولا يبقى للعام عموم ظهور في بقية الأفراد حتى نتمسك بهذا العام كما ذكرنا سابقا. كان الخاص إفراديا أم كان الخاص أيضا استمراريا؟ العام إذا كان استمراريا أي الزمان مأخوذ فيه على نحو الظرفية وورد الخاص عليه، لا يمكن لنا الرجوع إلى ذلك العام، إذ انقطع قطع استمراريته فلا يمكن. وأما إذا كان العام أفراديا وورد خاص عليه، يمكن لنا التمسك بالعام في غير مورد الخاص أيضا، إذ لم ينقطع حجيته عن بقية الأفراد، وإنما انقطعت حجيته بورود الخاص في ذلك المورد فقط. وأما في بقية الأفراد والموارد يبقى العام على عمومه، فنتمسك بالعام في تلك الموارد. فالمقتضي للتمسك بالعام موجود، كان الخاص إفراديا أم كان الخاص استمراريا ظرفيا، أي الزمان مأخوذ على نحو الظرفية. ولا مانع في البين عن التمسك بالعام إلا أمرين. الأمر الأول الخاص، دليل الخاص، نتمسك بدليل الخاصة في غير مورد الخاص أيضا، إذ له عموم أفرادي أيضا أو عموم استمراري، لكن لا يمكن لنا التمسك بالخاص في غير مورده، إذ أنه من التمسك بالدليل في الموضوع المجتبى. لا نعلم أن غير مورد الخاص هو داخل تحت الخاص أو داخل تحت العام، كيف نتمسك بالخاص في هذا المورد؟ فحينئذ فالتمسك بالخاص في غير المورد المتيقن يكون من التمسك بالدليل في الموضوع المجتبى، كما أنه لا يمكن لنا الرجوع إلى الأصل أي استصحاب العدم، استصحاب الحكم السابق وأي كان، إذ الأصل محكوم بوجود الدليل لما عرفتم وما سيأتي من أن الأصول العملية لا مجال للرجوع إليها مع وجود دليل اجتهادي في البين، والعام دليل اجتهادي، فالدليل وإصالة العموم محكم في هذا المورد فيما إذا كان العام إفراديا والخاص كان إفراديا أم كان استمراريا. نتمسك بالعام في غير مورد الخاص ولا إشكال فيه، والمانع أحد أمرين، إما نفس الخاص دليل الخاص، وقد ذكرنا بأن التمسك بالدليل الخاص في غير هذا المورد أي في سائر الموارد يكون من التمسك بالدليل في الموضوع المجتبى، وإما أن يكون المانع هو الأصل ولا مجال إلى الرجوع إلى الاستصحاب في المقام مع وجود دليل في البين. هذا إذا علمنا بإفرادية العام بقرينة خاصة، أما إذا شككنا في إفرادية العام، هل العام يدل على الإفرادية لجهة من الجهات، شبهة من الشبه وردت في البين، لا يمكن أن نستفيد أن العام إفرادي فلا يصح لنا التمسك بالعام حينئذ، بل لا بد من الرجوع إلى دليل أو أصل آخر. فلو علمنا بإفرادية العام حينئذ في غير مورد الخاص نتمسك بالعام، لأن وجود المقتضي للتمسك عام يشمل جميع الأفراد، خرج فرد منه باق على حجيته في بقية الأفراد. وأما إذا لم نعلم بإفرادية العام لجهة من الجهات لا يمكن لنا التمسك بالعام، بل لا بد من الرجوع إلى دليل أو أصل آخر، هذا إذا علمنا بإفرادية العام. وأما إذا كان العام استمراريا فهل يصح لنا التمسك بالعام؟ هذا هو موضع النزاع بين العلمين لدين ذكر ما بين الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني، ويأتي تتمة الكلام.